السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. بعد، فمع درس من دروس التفسير مع آيات من سورة الأنعام، وكما سلف في آيات الوصايا العشر عند فريق من العلماء، مطلعها قول ربنا سبحانه قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. ومن العلماء من قال إن آية الوصايا العشر هي قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وهذه وصايا عشر وتلك وصايا عشر أيضا. و لا ريب ولا شك أن وصايا ربنا سبحانه خير الوصايا على الإطلاق، ليست كوصايا أمير جماعة من الجماعات ولا حزب من الأحزاب، إنما وصايا الله عز وجل هي خير الوصايا على الإطلاق ولا مقارنة أبدا. قال تعالى قل تعالى وأتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. سبق تفسير هذا القدر من الآية الكريمة. قال تعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. الإملاق عند أكثر المفسرين هنا هو الفقر، وقوله سبحانه ولا تقتلوا أولادكم من إملاق في هذا المقام أي من فقر حال بكم. وقوله تعالى في سورة الإسراء ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق خشية فقر تتوقعونه. فلا تقتل ولدك سواء لفقر حال بك أو لفقر أنت تخشاه مستقبلا. والتحق به من باب من الأبواب وفي جانب من الجوانب الذين يحدثون عمليات الإجهاض خوفا من الفقر، أو يقتصرون على واحد أو اثنين خوف الفقر. لا شك أن هناك فارق بين القتل وبين الامتناع من الإنجاب خشية الفقر، ولكنه ضعف يقين بالله سبحانه وتعالى أن تمتنع عن الإنجاب بسبب فقر تخشاه أو سيحل بك. ولا يخفى عليكم أن الله سبحانه وتعالى امتن على بني إسرائيل بقوله وأمددناكم بأموال وبنين فهي منة وجعلناكم أكثر نفيرا، وذكر شعيب عليه السلام بمنة الله على قومه فقال واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، ونوح عليه السلام وعد قومه بالجزاء الحسن في الدنيا إذا هم استغفروا قال ينددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ولا يخفى عليكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال تناكحوا تكاثروا أو تناكحوا فإني مكاثر بكم، وفي بعض الروايات مباهن بكم الأمم يوم القيامة. وقال سليمان عليه السلام لأطوفن الليلة على 60 امرأة وفي رواية 90 تلد كل امرأة ولدا يجاهد في سبيل الله. ولا يخفى عليكم أن يعقوب كان له من الذرية غير البنات لم يذكرن، كان له 12 ولدا. يوسف قال إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين هم إخوته. فالاستكثار من النسل أمر مستحب ومحمود، وهذا يدركه حتى الغرب الكافر فيعطون هبات ومزايا لمن عنده أولاد أكثر أو بنات أكثر. حتى روسيا الملحدة تعطي كل ذي ولد جديد إعانات سنوية أو شهرية بسبب كثرة الإنجاب. فالالتفات إلى الدعاوى التي تحض على تخفيض النسل، هذا يقوله من قل إيمانهم بالله. ورب العزة يقول: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ويقول: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. والنصوص في هذا كثيرة: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. ولا يخفى عليكم أن رزق الشخص يكتب له وهو في بطن أمه، يكتب له وهو في بطن أمه. فقليل العلم بدلوا نعمة الله بالذرية، بدلوها عدم شكر، وبدلوها قلة معتقد وفساد معتقد. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، أي من فقر حال بكم، نحن نرزقكم وإياهم. فكما أنه يرزقكم يرزقهم أيضا، وأنتم لستم أغنياء، أغنيتم أنفسكم، إنما الذي أغناكم هو الله، والذي يطعم ولا يطعم هو الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. هل كان أهل الشرك يقتلون الأولاد؟ نعم، منهم من كان يفعل ذلك. البنات لا يخفى عليكم أمرهم مع البنات، كانوا يئدون البنات في الصغر خشية العار. قد قال تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وكانوا يقتلون الأولاد أيضا خشية أن يأكلوا معهم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، أو قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال: ثم أي؟ قال: ثم أن تزاني حليلة جارك. فكانوا يقتلون أولادهم خشية أن يشاركوهم في اللقمة، في الطعام أو الشراب. كان الفقر شديدا على الناس في كثير من البلاد آنذاك. قال تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقكم وإياهم. ولا تقربوا الفواحش. النهي عن الاقتراب يتضمن البعد التام، لا تقترب منها، أبلغ من لا تفعلوا الفواحش. إنما لا تقربوا الفواحش. وأنتم تعلمون أن كل فاحشة، الفواحش ما فحش من الأقوال والأعمال، كل ما يفحش من الأقوال والأعمال يطلق عليه فاحشة. قال الرسول لعائشة: متى عهدتيني فاحشة؟ يا عائشة، إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش، وهذا في القول. وقد تطلق الفاحشة على الزنا، فاحشة الزنا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقد تطلق الفاحشة على زواج امرأة الأب. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. فقد يكون الفحش بالقول، وقد يكون الفحش بالعمل. قال تعالى: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها. هناك فواحش كانوا يعلنون بها، ومنها الطواف بالبيت عراة، كانوا يطوفون عرايا ببيت الله الحرام، ومنها نكاح البغايا المعلنات بذلك. فكان النكاح على أربعة ضروب، منها نكاح البغايا أو أصحاب الرايات، المرأة تعلق لافتة على بيتها فيدخل عليها من يريد والعياذ بالله الزنا، وأخرى يدخل عليها الناس عشرة أشخاص كل يصيبها، فإن أنجبت ألحقت الولد بمن شاءت أن تلحقه به، فهذه من الفواحش الباطنة الظاهرة عذرا يعني إنها معلنة بالبغاء، والفواحش الظاهرة أيضا منها زواج الأختين. أما الفواحش الباطنة فيزن السر وغيره من الفواحش. يجدر التنويه على حديث تردد على مسامع كثيرين لتصحيح بعض الفضلاء له، حديث ضعيف، ألا وهو حديث ألا إنه ليأتين رجال من أمتي يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة يجعلها الله هباء منثورا. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال أولئك قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. وهذا الحديث فيه ضعف في السند ورجال لا يتحملون هذا المتن. وفي المعنى كذلك، كل من يعمل أو جل من يعمل المعاصي يعملها سرا، وربنا قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالحديث لا يسلم إسناده، ولو سلم بصحته لنزل على منافقي الاعتقاد الذين يضمرون الكفر ويظهرون الإسلام. أما من فعل معصية في السر، قبل امرأة في السر في خفاء، اختلس شيئا من المال، فربنا قال في كتابه الكريم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، وقال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ما أعلن منها وما أخفي، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وما النفس التي حرمها الله؟ النفس التي حرمها الله هي النفس المسلمة أو الكتابية المعاهدة. اليهود والنصارى الذين بيننا وبينهم عهود وذمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديثه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق الجماعة. وقال أيضا من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، أي لم يشم رائحة الجنة. والمعاهد هو اليهودي أو النصراني الذي له ذمة أو الذي له عهد عند أهل الإسلام. فقوله ولا تقتلوا النفس التي حرم الله أعم من كونها مسلمة، هي الكتابية التي بيننا وبينها عهد أيضا تدخل في هذا الباب. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، توردت النصوص محذرة من قتل نفس المسلمة بغير حق. قال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب، الآيات. وقال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وساءت مصيرا، وعد له عذابا عظيما. وقال تعالى أيضا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. وقال تعالى في شأن ابن آدم الأول فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتل، فماذا كان؟ قال فقتله فأصبح من الخاسرين، فقتله فأصبح من الخاسرين. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذه. وقال كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. وقال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، أي كفر بنعمة الإسلام وبالإخوة الإيمانية. وفي الحديث لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم وليحرر. وقال ابن عمر إن من ورطات الأمور التي لا مخرج للشخص منها قتل نفس مسلمة بغير حق. وفي الحديث لن يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. ولما أتى مروان رجلا يريد أن يقاتل معه فأبى الرجل، وكان مروان يتوقع أنه سيقف في صفه في القتال، فقال له مروان قولا غليظا، فانصرف الرجل وهو يقول ولست بقاتل رجلا يصلي على سلطان آخر من قريش له سلطانه وعلي إثمي، معاذ الله من جهل وطيش، أأقتل مسلما من غير ذنب فليس بنافعي ما عشت عيشه، أأقتل مسلما من غير ذنب فليس بنافعي ما عشت عيشه. وفي حديث آخر أن المقتول يأتي يوم القيامة حاملا رأسه بين يديه في المعنى آخذا بتلابيب قاتله يقول يا رب سل هذا فيما قتلني. فالحذر الحذر من القتل ومقدماتها. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، أي حرم الله قتلها، إلا بالحق. وما هذا الحق؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد سمعتموه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة المرتد يقتل. وفي الحديث الآخر من بدل دينه فاقتلوه. وذا خلافا للعلمانيين الكفرة والديمقراطيين القذرة والليبراليين أيضا الذين يقولون أهن الليبراليين أن تحر ما لم تضر، فيجوزون لك أن تنتقل كل يوم من دين إلى دين، وهذا إفساد في الأرض. فلا مرحبا بالعلمانيين ولا بالديمقراطيين، ولا مرحبا بالعلمانية ولا بالديمقراطية ولا بالليبرالية ولا بغيرها من المذاهب والأفكار القذرة الدنسة الواردة إلينا من دول الكفر. وفي ختامها مسألة المثلية التي أوردوها مؤخرا وقننوا لها قوانين، نسأل الله أن يشتت شملهم. فلا نسعد أبدا بقولهم ديمقراطية والانتخابات ديمقراطية والدولة ديمقراطية، بئست وتعست الديمقراطية. وهل سمح لهم بأن يزوجوا الرجل الرجل، أن يتزوج الرجل الرجل إلا الديمقراطية النجسة التي تقول إن الشعب يحكم ما يريد؟ لم يجعل الله يحكم ما يريد، نحن مسلمون ونقول إن الله يحكم ما يريد، لكنهم قالوا إن الشعب يحكم ما يريد. فهذا النجس والقذر الوارد إلينا من دول الكفر علينا أن نتفطن له، فسحقا للديمقراطية وسحقا للاشتراكية وسحقا للليبرالية وسحقا للمثلية ولغيرها من طرائق الكفر الواردة إلى بلاد المسلمين. نسأل الله أن يطهر بلاد المسلمين منها. لا تفرحوا باسم الديمقراطية فتعاست والانتكاس، ولا باسم العلمانية ولا الليبرالية ولا غيرها من تلك القاذورات. قال تعالى في كتابه الكريم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق الحق الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة والمرتد. وينضم إلى ذلك أيضا على قول لفريق كبير من العلماء: من فعل فعل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول. وهذا الحديث وإن كان به نوع انتقاد إلا أن رأي الجمهور في أن من فعل فعل قوم لوط هو ثيب يجرى به مجرى الزاني، وهو بكر يجرى به مجرى الزاني البكر، وثيب يجرى به مجرى الزاني الثيب. وانضم إلى ذلك أيضا قتال الفئة الباغية. قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل، فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. فقتال الفئة الباغية مطلب، وكذلك قطاع الطرق الذين يروعون الآمنين ويزعجونهم عليهم يقام حد الحرابة. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. أما حديث من شرب الخمر في المرة الرابعة فاقتلوه فليس عليه العمل بل العمل على خلافه، والله أعلم. قال تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، أي حرم الله قتلها إلا بالحق، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. فهذه وصايا الله لكم. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن. حد اليتم أولا، أو من اليتيم؟ اليتيم من مات أبوه، ليس اليتيم من مات أمه. من مات أمه لا يقال عنه يتيم، إنما اليتيم من مات أبوه ودون البلوغ. وما حد اليتم؟ حده بالاتفاق الاحتلام، فإذا احتلم الصبي أصبح رجلا تجري عليه التكاليف الشرعية، ولا يتم بعد احتلام، كما قال ابن عباس رضي الله عنه لما أرسل إليه نجدة الحروري وهو من الخوارج يسأله عن بعض أحكام الدين، قال ابن عباس: لولا أنه يسأل عن أحكام الدين ما أجبته. قال له: متى ينتهي يتم اليتيم؟ قال: ينتهي يتم اليتيم إذا احتلم. أما الحديث لا يتم بعد الاحتلام كسند في ضعف، لكن عليه عمل أو عليه إجماع الأمة. ومن العلماء، وهذا فيه اختلاف، من جعل علامة البلوغ بلوغ 15 عاما، وهذا ليس عليه مستند إلا مستندا ضعيفا، لا أعني ضعيفا في الاستدلال في السند، إنما ضعيفا في قوة الاستدلال، ألا وهو أن ابن عمر عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد للجهاد وكان عمره 14 عاما، فرده النبي صلى الله عليه وسلم. وعرض عليه وابن 15 عاما في الخندق أو 15 نصف فقبله، فجعله بعضهم حدا لليتم. ولا يثبت تأسيسا هذا الكلام، لأن الشخص قد يحتلم أقل من 14 عاما وقد يحتلمه ابن 16 عاما. ومن العلماء من أضاف شيئا آخر وقال: من نبت له شعر شعر العانة فقد بلغ، واستدل بأن سعد بن معاذ قضى في بني قريظة أن تقتل مقاتلتهم، فكان يكشف عن الأشخاص الذين نبتت لهم شعور نبت شعر عانتهم يقتل وإلا ترك. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن. قول الناس إن بلغة الرشد، إن لست منهم رجلا 21 سنة، يقول لك سن الرشد لا نعلم له مستندا، فقد يكون اليتيم رشيدا وهو أصغر، وقد يكون لا يحسن وهو أكبر أيضا. إلا بالتي هي أحسن. ما التي هي أحسن؟ من العلماء من قال للولي أن يأكل بالمعروف من مال اليتيم بقدر قيامه عليه، يعني إن ترك وظيفته وتفرغ لليتيم وكان فقيرا له أن يأكل من ماله بقدر قيامه عليه، لقول ربنا سبحانه وتعالى من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. ومن العلماء من قال التي أحسن أن تحفظ له أمواله حتى يبلغ كما هي، ومنهم من قال أن تثمرها له، تشغلها له. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فقوله تعالى إلا بالتي هي أحسن، أي إلا بالطريقة التي أحسن الطرق وأجمل الطرق. ما الطريقة وما أقوال العلماء فيها؟ قال بعضهم تحفظها له تامة كاملة إلى بلوغه، وقال بعضهم تثمرها له حتى تزداد وتربو، كما قالت عائشة رضي الله عنها ثمروا أموال اليتامى لا تتركوها للصدقة تأكلها. ومن العلماء من جوز لولي اليتيم أن يأكل من مال اليتيم بقدر قيامه عليه، لقول الله تعالى الذي قد سمعتموه ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. هذا، ولما نزلت هذه الآيات وقول الله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، عمد أولياء اليتامى إلى فصل اليتامى تماما عنهم، يطبخون لهم طعاما مستقلا ويخبزون لهم خبزا مستقلا وسقيا مستقلا ومعيشة مستقلة تماما. فكان الولد اليتيم أحيانا يكون له طعام وابن وليه عندهم طعام آخر، فنفسه تتوق أو العكس. فنزلت تخفيفا الآية الكريمة وإن تخالطوهم فإخوانكم، ولكن عقبت بجميل تعقب إذ الله قال والله يعلم المفسد من المصلح. ولذا كان الحسن البصري رحمه الله تعالى أو غيره إذا سئل عن شيء من أمر اليتامى استدل بعموم قول الله تعالى والله يعلم المفسد من المصلح، الله أعلم بنواياك. قال تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، أي بالطريقة التي أحسن الطرق حتى يبلغ أشده. ليس المراد إذا بلغ أشده تقرب ماله بالسرقة منه، لا، لكن هذا تركيز وتأكيد على المحافظة على ماله في الصغر، لأنه في الكبر ممكن يقومك. إلا بالتي أحسن، حتى يعني في الصغر ممكن، عفوا، في الكبر ممكن يهدي إليك هدية إذا بلغ، لكن في الصغر ما يسوغ منك أن تقبل هديته إذ هو لا يدرك معنى هذه الهدية. حتى يبلغ أشد، ما بلغ الأشد؟ من العلماء من قال بلغ الأشد وبلغ الحلم، ومنهم قال لا، بلغ الأشد وبلغ الحلم مع إيناس الرشد، لأن الله قال وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. لكن بلغ وهو سفيه لا يعطى ماله، يبدده، يعني في ولد يبلغ هو ابن 13 عاما أو 15 عاما لكن لا يحسن التصرف، إذا سلمته تركة مثلا بمئات الألاف أو بالملايين ضيعها في خلال شهر، لكن لا بد من إيناس الرشد. يختبر كما قال تعالى وابتلوا اليتامى. تعطيه مثلا 100 جنيه تشوف كيف يتصرف ال 100 جنيه، تجرى عليه عدة اختبارات. إن ذهب واشترى بال 100 جنيه شيبسي تعرف أنه لم يزل سفيا. إن قال أشتري قلم وورقة، قلم ودفتر ومثلا زجاجة بيبسي مثلا، والباقي أدخره كلما احتجت شيئا ضروريا اشتريت، تكون آنست منه الرشد فيختبر. الحكومات في بعض الدول جعلت إيناس الرشد 21 عاما كنص، لا أعلم شيئا في هذا الباب حتى يبلغ أشده. طبعا بلوغ الأشد يختلف من فتى، من شاب إلى شاب آخر. ومن العلماء من يقول بلوغ الأشد يكون عند 40، ولكن هذا ليس عليه العمل، أعني في إعطاء اليتامى أموالهم عند 40 بالاتفاق. ما علمت شخصا قال من العلماء المعتبرين يعطى إذا بلغ 40 أو يحجب عنه ماله حتى يبلغ 40. قائل ذلك يستدل بقوله تعالى وابتلوا اليتامى، عفوا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. قال تعالى حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. إيفاء الكيل والميزان هذا حث عليه ربنا في عدة صور من كتابه الكريم، وهذا دل على أنه لا بد من أداء الحقوق، أن الحقوق حقوق العباد لا يتسامح فيها إلا بنفس طيبة منهم. حقوق العباد يوم القيامة لا تغفر إلا إذا تسامح أهلها. قال تعالى ذكره في كتابه الكريم ويل للمطففين، صورة أفردت للترهيب من تطفيف الكيل والميزان وتطفيف البخس اليسير في خفاء. تبيع الكيلو 950 جرام، وهذا تنبيه بالأدنى على الأعلى. يعني إذا كان ربنا توعد الذين يبيعون الكيلو، كيلو جرام يبيعونه 950 جرام، ويفترض أنه 1000، اختلس كم جرام؟ 50. توعده الله بالويل وهو واد في جهنم، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسيل إليه صديد أهل النار. وعلى القول الآخر وعيد شديد وتهديد أكيد للمطفف. إذا كان الله توعد الذي يأخذ 50 جرام، يختلس 50 من 1000 أو 20 جرام من 1000 بالويل، وفردت صورة لمثل هذا، فكيف بالذي يأكل الكيلو كله، يأكل أموال الناس بالباطل كلها؟ طبعا تجدون جزارا يأتي بورقة سميكة ويبلها بالماء ويلف فيها اللحم، تأخذ هي ربع كيلو بنفسها، فداخل في التطفيف وفي الاختلاس. فالشاهد أن صورة من القرآن أفردت تحذيرا من التطفيف، وأمرا من ثم بالوفاء بالكيل والميزان. ونبي كريم أرسل للدعوة إلى مع توحيد الله إلى إيفاء الكيل والميزان، وهو شعيب عليه السلام. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، زنوا بالقسطاس المستقيم. وفي ثنايا صور القرآن كصورة الإسراء، سورة الرحمن، الله قال في كتاب الكريم أقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان في سورة الإسراء. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. والآيات في ذكر إيفاء الكيل والميزان ثابتة معروفة في عدة سور من القرآن الكريم، في سورة هود، في سورة الأعراف، في سورة الأنعام، في سورة الإسراء، في سورة المطففين، آيات. وكلما ذكر نبي الله شعيب ذكر الحث على الوفاء بالكيل والميزان. يلتحق بهذا بغس الناس أشياء عموما، يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، الدين لا يغفر حتى للمقتول في سبيل الله. كذلك المساحات، اشتريت أرض وجرت على الأرض الذي بجوارك بشبر واحد، فإن النبي قال من ظلم شبرا من الأرض طوقها يوم القيامة من 7 أراضين. وهل تعلق بعد التعديات على الشوارع والتعديات على الطرق؟ يعني واحد يظن أنه يعني له رشوة ويمد بيته على حساب الطريق العام مترا أو نصف متر، كل هذا داخل في هذا الوعيد كله. من ظلم شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. والفلاح الذي ينقل الحديد التي تفصل بينه وبين جاره كي يوسع أرضه على حساب جاره داخل في الوعيد، بل فيه نص أشد، وهو من ظلم شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. أدخل بعض العلماء بعض المسائل في دعوة شعيب عليه السلام بإيفاء الكيل، أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، ولا تبخسوا الناس أشياءهم. لا تبخسوا الناس أشياءهم أعم من إيفاء الكيل والميزان، أعم من النهي عن التطفيف. واحد سألك عن فتاة طيبة ودينة ومحترمة وأنت لك مطمع فيها، قلت لا البنت هذه بها وبها، وافتريت عليها أو ما أعطيتها حقها كاملا مستوفا من الوصف، بخستها حينئذ حقها ولم تفي لها بحقها. مدرس يدرس، وخاصة دكاترة الجامعات الظالمون منهم عند الاختبار، الولد يجاوب خير إجابة في الامتحانات الشفوي ولكن أبوه ليس دكتور معهم في الجامعة، يبخسونه حتى يصعد على أكتاف طالب فاشل أبوه دكتور في الجامعة، وهذا من الظلم والبغي. ممكن يقول أنا ما ظلمت الولد، لكن أنت ظلمته بإكرام غيره وعدم إكرامه، وهذه صورة من صور الظلم أيضا. أنت وزيد مستويان، فجاء الدكتور رقى زيدا على حسابك لكون ابنه دكتور مثلك، هذا من الظلم. على دكاترة الجامعات أن يتفطنوا لذلك، خاصة كليات الطب يجاملون الأبناء أبناء الدكاترة ويعطونهم الدرجة النهائية ولو كان الولد فاشلا. فكيف يخرج طالب طبيب فاشل يعالج الناس ويرقى فقط لأن والده دكتور؟ إن ربنا قال وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، واعتبرون هذا الآن من الواجبات، أبوك من فلان درجة نهائية دون أن يختبر. والولد الذي أبوه يكد ويكدح ويتعب والولد أبرع من ابن الدكتور، لا يحرم، لا جزاهم الله خير من يصنعون هذا الصنيع، لا بورك لهم في أموالهم ولا في أولادهم الذين يبخسون الناس أشياءهم. تحطم أولاد، تحطم شبابا. قال تعالى وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. ومن رحمة ربنا بنا أنه أتبع ذلك بقوله لا نكلف نفسا إلا وسعها. أنت ممكن تجتهد في إيفاء الكيل والميزان، لكن يأتيك الشيطان ويوسوس يقول لك افعل شوية، يعني اضبط، وتجلس أمام المؤشر يعني تتذبذب. فربنا قال اجتهد ولا نكلف نفسا إلا وسعها، وهذا من رحمة الله بنا إذ قال لا نكلف نفسا إلا وسعها. وهذه أيضا تعود على الأيتام، أنت تجتهد وربنا يعلم نيتك الإصلاح، ولكن الشيطان قد يدخل لك يقول لك أنت ظلمت اليتيم، فربنا قال لا نكلف نفسا إلا وسعها. ولكن هل يستحب تطبيب الكفة؟ البائع يطبب الكفة، هذا أحوط لدينه، ومن الباع من يفعلون ذلك حتى من العوام. ويشهد لهذا المعنى قول النبي زن وأرجح، زن وأرجح، يعني احتاط لدينك أنك ترجع الكفة. ونذهب أحيانا والله للأسواق نشتري شيئا، بطاطس نشتري، سمك نشتري، أي شيء. المرأة العجوز من العوام تأتي عند الميزان الوزن يعني متساوي، أنا راضي بهذا الكفتان، قل يا ابني إلا الحرام إلا الميزان إلا الميزان، وتضع سمكة تطبب كفتك على كفتك. طبعا هناك اللصوص الذين يسرقون، لكن هناك أيضا وأكثرهم حتى العوام عندهم ورع في مسألة الميزان، يلتحق بالميزان المساحة أيضا متر، تبيع لي متر قماش على أنه 95 مفترض متر تعطيني إياه 95 سنتي أو في مساحات الأراضي أو في غير ذلك. قال تعالى وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا اعدلوا في القول ولو كان ذا قربى، ولو كان من شهدتم عليه قريبا لكم، قضية بين أبيك وشخص آخر وجار لك، أبوك مخطئ ولا أنت مخطئ يا أبي، أنت أخطأت يا أبي، ولو قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. وعمر ضرب أروع الأمثلة في هذا الباب لتعلمه من رسول الله هذا الأصل بل على النفس. الرسول عليه السلام اقترض استسلف شيئا من الرجل، فجاء الرجل يطالب بحقه وجاء بأسلوب سيء، يا محمد أنتم يا بني عبد المطلب قوم مطل، أعطيني حقي، أنتم مباطلون. فهم به الصحابة فقال الرسول دعوه فإن لصاحب الحق مقالا، دعوه فإن لصاحب الحق مقالا، من حقه أن يتكلم ولو حق يتكلم. وعمر كان يقسم القسمة، يعطي عبد الله بن عمر أقل من أسامة بن زيد في العطايا، فيقول له أسامة يا أبي لما تعطي أسامة أكثر مني؟ عبد الله بن عمر وأسامة بن زيد، عمر يقسم العطايا على الناس بحسب أسبقيتهم للإسلام وبلائهم في الإسلام، فعبد الله بن عمر يقول لأبي يا أبي لما تعطي أسامة أكثر مني ولم يسبقني في مشهد من المشاهد، يعني حالتي وحالته سواء. قال نعم أنا أعطيه أكثر منك وإن كانت حالتك وحالته سواء، لأن الرسول كان يحبه أكثر منك ويحب زيدا أكثر من حبه لي، فلهذا أثرته عليك لحب رسول الله له أكثر من حبه لك، ولحب رسول الله لأبيه أكثر من حبه لأبيك. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. علي بن المديني من المحدثين يقول الحق حقا يتبع، أبي ضعيف في الحديث، وشهد لها أثرها في تضعيف الأحاديث وتصحيحها. قال وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، في معناها عدة آيات، كنوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا، بعموم العهود التي عهدتم ربكم عليها أو عهدتم البشر عليها، كل هذا يلزمك الوفاء به، ومن العهود التي يوفى بها عهود الزواج. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج، أهل امرأة يتفقون معك على عند الزواج على شروط معينة، وأنت محب للبنت تقول أضحك عليهم وبعد كده أتصرف، إن أحق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج، اتفقت أنت ولي الفتاة على أشياء معينة، واشترطت الفتاة شروطا معينة لا تخالف أمر الله ولا أمر رسوله، وأنت أقررت بها لازمك الوفاء بكل هذه العهود. واحد يعضل زوجته حتى يسترد المهر، يعذبها يضربها حتى يسترد المهر، كل هذا حرام ومن الكبائر. وبعهد الله أوفوا، سواء العهود في البيوع، العهود بمعنى النذور تنذر نذرا لله، العهود والشروط عند الزواج، كل ما كان من شرط لا يخالف الشريعة يوفى به، قال عهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به، أي وصاكم ربكم به لعلكم تذكرون تتعظون وتعتبرون. ثم ختمت الوصايا بقوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، خط واحد كما بين الرسول، خطا مستقيما وخطوطا عن يمينه وخطوطا عن شماله، قال هذا سبيل الله مستقيم، هذه خطوط أو سبل على كل سبيل منها شيطان. قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، صراط الله المستقيم كتاب الله وسنة رسول الله والمؤمنون سائرون عليه، فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. نسأل الله العون على العمل بهذه الوصايا، نشهد أن الله سبحانه وتعالى، نشهد أن الله أنزل هذا الكتاب العزيز، وأن هذا الكتاب وهذه الوصايا كلها من عند الله، ونشهد أن رسول الله عليه الصلاة والسلام بلغ الرسالة وأدى الأمانة. فنسأل الله العون على العمل، والعون على صحيح المعتقد، والعون على القول الحسن، اللهم أمين، والعون على العمل بهذا الكتاب العزيز وبسنة النبي الأمين صلوات الله وسلامه عليه. نسأله سبحانه أن يلزمنا الصراط المستقيم وألا نحيد عليه حتى نموت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإياكم وإياكم وإياكم.